Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtedâ bi hudâhi ma ba'd. Ve yekûlu İmâmu Tirmizî rahimehullah ve yâ bâbu mâ câe fî lubsil harîri fil harb. Ve an Enes radıyallahu anhu ve Abdurrahman ibn Avf ve Zübeyr ibn el-Avvam radıyallahu anhuma şekeyâ شكى القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما فرخص لهما في قمص الحرير قال ورأيت عليهما هذا حديث حسن صحيح. وهذا حديث رواه الشيخان يعني هذا يدل على جواز لبس الحرير عند الضرورة إذا كان في مرض من قروح وحكة قمل أو غير ذلك، والحرير يعني فيه برودة وهذه البرودة يعني تزيل حرارة الحكة، يكون باب الضرورة، والضرورة تبيح المحظورات لكن على قدر الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها. إنسان فيه حكة والقماش والثياب العادية تؤثر عليه تشق عليه، لا بأس أن يلبس الحرير لإزالة هذه الحكة. وإذا وجد أشياء في الطب تغني عن لبس الحرير فلا يجوز، لأن الآن تقدم الطب صارت هذه القروح تعالج بالمراهم، وربما يضع عليها لفات وأشياء من هذا القبيل، فنقول على حسب الحال، نحتاج إلى الحرير لبرودته ونعومته فلا يؤثر إذا لمس هذه القروح، فإنه يجوز عند الضرورة. وإذا وجد سبل طرق أخرى يعالج بها هذا المرض فلا حاجة للبس الحرير، أن الأصل التحريم يجوز عند الضرورة. هذا يرجع فيه إلى الطب وعلاج هذا المرض. المؤلف لاحظ أنه يعني بوب قال في الحرب، هل الحديث يدل على ذلك؟ نقول ما في دلالة في الحديث على أنه يجوز لبسه في الحرب. صحيح أنه كانوا في غزوة، هذا حصل اتفاقا أن هذا الحكة وجدت في غزوة من الغزوات، لكن هل المؤثر الغزوة ولا المؤثر هو الحكة؟ أشك أن السبب هو الحكة وليس الغزو، ولذلك لم يلبسوا غيرهما، أن الصحابة كلهم كانوا في غزوة ولم يلبسوا إلا الزبير وعبد الرحمن رضي الله عنهما لأجل الحكة التي فيهما، أما بقية الصحابة رضي الله عنهم فإنهم لم يلبسوا. ولم ينقل في غزوات الصحابة رضي الله عنهم يعني غير هذه الغزوة أنهم كانوا يلبسون الحرير، يعني وجهة نظر من أباحه يقولون لأجل إغاظة العدو، مثل التبختر بين الصفين حصل في التحريم لكن يجوز لأجل إغاظة العدو. لا، نقول يختلف. أولا التبختر فيه نص، فيه نص لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أبا دجانة يتبختر بين الصفين، يعني يمشي مشي فيها كبر، ثار الكبر وعدم المبالاة بالعدو، قال إن هذه مشي يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، هذا فيه نص. ثانيا أن هذا له أثر على العدو، الإنسان يعني في الحرب قد يخاف الإنسان ويكون عنده شيء من الخوف وعدم الثبات، والخائف لا يمكن أن يتبختر في مشيته، إذا صار يتبختر أغاض العدو وأخافهم أنه يظهر لهم عدم المبالاة بهم، هذا له تأثير على العدو. أما قضية الحرير هذا ما له كبير أثر على العدو، والأصل فيه التحريم، والحديث ليس بدلالة على جواز لبسه في الحرب. وعن واقد ابن عمرو ابن سعد بن معاذ قال قدم أنس بن مالك رضي الله عنه فأتيته فقال من أنت؟ فقلت أنا واقد ابن عمرو. قال فبكى، يعني تذكر جده سعد رضي الله عنه، فبكى وقال إنك لشبيه بسعد رضي الله عنه، أن سعدا كان من أعظم الناس وأطول، يعني كان طويل الجسم وعظيم الجسد، وأيضا له فضل كبير. وإنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة من ديباج، الديباج نوع من الحرير مسوج فيها الذهب، فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا قبل تحريم الحرير، فصعد المنبر فقام أو قعد، فجعل الناس يلمسونها، يعني في رواية ويعجبون من لينها، فقالوا ما رأيناك اليوم ثوبا قط، فقال أتعجبون من هذا؟ لمناديل سعد رضي الله عنه في الجنة خير مما ترون. يعني هذا يدل على فضل سعد رضي الله عنه، وأن الحرير موجود في الجنة كما ثبت في أو جاء في آيات كثيرة، ولباسهم فيها حرير. فوالله سبحانه وتعالى حرم الحرير كما سبق في الدنيا لأنه لباس نعوم وترف، وجعله العباد المؤمنين في الجنة. وفيه استبرق، وفي استبرق حرير عاليا ثياب السندس واستبرق، السندس والاستبرق والديباج كل هذه أنواع من الحرير، بعضها يكون يعني لينا، بعضها يكون فيه يعني خشونة أو يكون يعني متينا، وهذا يعني على حسب الحال. أحيانا الإنسان يعني مثلا في الدنيا أحيانا الإنسان يلبس ثوب فيه يعني متين بعض الشيء، أحيانا يلبس ثوب ناعم، كل هذه لها يعني مناظرها ولها جمالها. يعني مثلا الكوت أو البالطة وما شابه ذلك يكون إيش متينا واقفا، والثوب يكون لينا رخيما، كذلك هذه تكون في الرقب طوق اللي على الرقب يكون متينا، كذا في أشياء متينة، الكبك مثلا يكون متينا وواقفا، هذه تعطي منظر وهذا يعطي منظر، وهذا له جمال وهذا له جمال. فالله سبحانه وتعالى جمع لهم بين هذه الأنواع، الاستبرق والسندس اللين الحرير الناعم اللين، والاستبرق فيه متانة. الله سبحانه وتعالى جمع لهم أنواع النعيم من كل جهة. الله سبحانه وتعالى كريم، هؤلاء أولياءه وأحبابه، وهذا الذي أخبرنا به وما سكت عنه فهو أكثر. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بلهما أطلعكم الله عليه. يعني ما ذكر هو القليل الذي وصف في القرآن والسنة من النعيم، هذا قليل بالنسبة لما لم يوصف وما لم يذكر، ويدل على فضل سعد رضي الله عنه. ما وجه فضل سعد؟ يعني لو قال قائل يعني ما ميزة سعد رضي الله عنه اهتز العرش لموته؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن مناديله التي يتمسح بها ألين من حرير الدنيا، مع أن هذا من أفخم أنواع الحرير، لأنه أهداه ملك كيدر دومة، ملك دومة الجندل، ولا شك أن الملوك يلبسون أفخم ما يكون من الحرير، حرير طبيعي. فهذا الحرير على فخامته ونعومته ملك سعد أفضل منه، فكيف بلباسه رضي الله عنه؟ فما سبب هذا الفضل لسعد رضي الله عنه؟ هذا يعرفها؟ لا، في شيء أكثر منها، في شيء أعظم منها، أنه لما أسلم أسلم الأوس كلهم، لأنه سيد الأوس رضي الله عنه. فلما أسلم قال لا يكلمني أحد أو كلمة قريب من هذه إلا يعني من لم يسلم فلست منه ليس مني، أعلن هذه في الأوس، فلم يبق بيت من الأوس إلا وأسلم في يوم واحد. ها؟ لما لا إيش؟ نسيت أنا كلمة، ولكن المؤمن قال كلمة قوية إنه يعني من لم يسلم فليس منه ولا يعني كأنه سيقاطعه فلم يبقى أحد إلا واسلم، يعني فتح عظيم سبب إسلامه رضي الله عنه مع شجاعته وقوته، فهو سيد الأوس رضي الله عنه. ثم حكم في بني قريظة، ختم الله له بهذا الحكم الذي وافق حكم الله تبارك وتعالى، مع أنهم كانوا حلفاءه في الجاهلية، ومع ذلك لم يبال بهم وحكم بقتلهم. باب ما جاء في الرخصة، يعني المناديل هذه ليس معناه أن أهل الجنة يتمخطون أو يبصقون أو كذا، لأنه ورد في الحديث أنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبصقون، فهذا ثابت في الصحيحين. فقد يعني يتصور الإنسان إذا سمع هذا الحديث مناديل سعد أنه كالدنيا، سيكون عنده مناديل يتمخط بها أو يبصق أو نحو ذلك، لا، لكن مناديل يتمسح، مثل لو أكل إنسان طعاما مسح يديه، فلازم من وجود المناديل وجود المخاط والبصاق ونحو ذلك. باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال، عن البراء رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة، اللمة والشعر الذي وصل إلى المنكبين، فإذا طال ونام على المنكبين يسمى جمة، والوفرة إلى شحمة الأذنين، يعني ثلاثة أسماء: وفرة ولمة وجمة. الوفرة إلى شحمة الأذنين، اللمة ألمت بالمنكبين يعني لامست المنكبين لكنه لم ينفرش على المنكبين، والجمة إذا وصل المنكبين ونام على المنكبين يعني طال وصار نائما على المنكبين. ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب من منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. الله سبحانه وتعالى جمع للنبي صلى الله عليه وسلم الجمال من جميع أطرافه، جمال الخلق، جمال الدين، جمال الوجه، جمال اللون، جمال الجسد، في كل شيء، حتى رائحته كانت رائحة المسك عليه الصلاة والسلام. الله حكيم عليم، هذا صفة الله من خلقه، فجمع له الخير من أطرافه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني البراء رضي الله عنه أطلق أن هذه الحلة حمراء، والحلة يقولون هو ثياب رفيعة، وغالبا ما تطلق الحلة على الثوبين إذا كان من ثوبين، يعني ثوب أعلى وثوب أسفل، هذه تسمى الحلة وهي من رفيع الثياب. هل قول حمراء يعني خالصة، ولا حمراء يعني يغلب عليه اللون الأحمر كما قال ابن القيم رحمه الله، قال هي مخططة بخطوط سوداء، يعني أحمر مع أسود، هذه من حلل اليمن، وهي تصنع من هذين اللونين أحمر وأسود. وبعضهم أنكر هذا وقال هذا ليس عليه دليل، يعني ما ذكر دليلا لهذا القول، والأصل أنه الأصل الإطلاق، البراء رضي الله عنه أطلق الحمراء. صحيح أنه أحيانا يتجوزون، مثل يعني الناس الآن يقولون شماغ أحمر ولا شماغ أبيض، يقول لا شماغ أحمر، مع أنه فيه لون ثاني فيه بياض مثلا، هذا صحيح أنه فيه تجوز، إذا كان اللون ظاهرا يعني اللون الأحمر ظاهر هو الأكثر أو الأفتح والأبرز يطلق عليه من باب التجوز والتغليب، هذا صحيح موجود في اللغة، لكن الأصل ما هو؟ أنه على الظاهر، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. ذكر أنهم اختلفوا في اللون الأحمر للرجل هل يجوز أم لا، بعضهم منع منه قال لا يجوز لأنه هذا يعني خاص بالنساء ولا يليق بالرجال، وبعضهم اللحم الخالص يعني. بعضهم قال الأصل الجواز، وهذا الدليل يدل على الجواز، وليس هناك دليل صريح صحيح يمنع من اللون الأحمر. جاء حديث في المنع من المعصفر، المعصفر يختلف عن الأحمر يعني في يميل الصفرة بين الأصفر والأحمر، فليس أحمر أحمر خالص. بعضهم قال إنه يحرم الأحمر، استدلوا بحديث لكنه ضعيف، ذكر الشارح ولكنه ضعيف، لا يصح منه شيء إلا حديث واحدا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مياثر الحمر. المياثر، ما معنى المياثر؟ جمع ميثرة، وهي شيء يوضع على ظهر الحمار كالسرج للفرس من أجل الركوب عليه. هذه الميثرة سميها العوام مثارة، مثارة ميثرة يسمونها مثارة، شيء من قماش له سمك يضعون على ظهر الحمار ثم يركب عليه. لكن جاء في بعض الروايات أنها كانت من حرير، فهذا سبب التحريم، المياثر الحمر. ولما سئل ابن عمر رضي الله عنهما قيل إنك تحرم مياثر الأرجوان، يعني المياثر الحمراء، قال هذه ميثرة عبد الله، فنظروا فإذا هي حمراء يعني لكن ليست من حرير. فإذا قالوا المياثر المحرمة في التي ورد فيها النص هذه كانت من الحرير وحمراء في نفس الوقت، فجاء النص في تحريمها وذكرت باللون لأن هذا هو الواقع، وإلا فالنهي لأجل الحرير وليس لأجل اللون. إذن إذا قلنا بهذا، لأن ابن عمر رضي الله عنه ركب على ميثرة حمراء فهو فهم أن النهي لأجل الحرير لا لأجل اللون، فركب على ميثرة حمراء. فإذن الخلاصة أنه لا لم يصح حديث في النهي عن اللون، في نهي الرجل عن لبس الثوب الأحمر. لكن يقال إذا كان هذا الأحمر لباس شهرة في يعني بلد ما أو في زمن ما، لباس شهرة استنكر أو فيه تشبه بالنساء، فإنه يمنع لأجل ذلك. أن ورد حديث النهي عن لباس الشهرة، ورد حديث النهي عن تشبه بالنساء. أما إذا كان يلبسه الرجال ولا يستنكر فلا بأس، من الأصل الجواز وليس هناك دليل يمنع، وهذا ظاهر الحديث هنا يدل على الجواز. باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال. عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي، هذه يعني أكسية تصنع منسوبة إلى قرية في مصر، ونهى عنها لما فيها من الحرير. والمعصفر، المعصفر هو يعني لون بين الأصفر وبين الأحمر، اللون فاقع بين الأصفر والأحمر، وهذه من لباس المشركين كانوا يلبسونها، وذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسهما. قلت يا رسول الله أغسلهما؟ قال لا بل أحرقهما. رواه مسلم. إذن هذا فيه تشبه بالكفار، وهذا اللون أيضا لون فاقع يعني لون مستبشع وفيه يعني تشبه بالنساء والكفار. جاء في رواية في السنة قال هل كسوتها بعض أهلك أو كسوت أهلك فإنه لا بأس به للنساء. وذلك يقول عمر رضي الله عنه دعوا هذه البراقات للنساء. والآن يعني كما تعرفون الحين الآن فيه أقمشة ملونة ومزخرفة وفيها ألوان فاقعة يجمع بين الأصفر والبرتقالي والأحمر وكذا، لو لبسها الرجل شن عليه لأنها لباس نساء معروفة. هذه الأقمشة خاصة بالنساء، في محلات كاملة للأقمشة النسائية، لو ذهب رجل اشترى له قماش من هذه الملونات والمنقشات والمزخرفات بألوان فاقعة تجمع الأصفر الأحمر والبرتقالي ونحو ذلك ولبسها، ينكر عليه ولا لا؟ ينكر، يعني هذا الآن صار عرفا بين الناس أنها أقمشة نسائية. وفي أشياء يلبسها يمكن الرجال والنساء، ألوان توجد هنا وهنا، يعني فيه بعض الملابس في ألوان ربما يلبسها الرجل والمرأة متقاربة، ألوان بين وبين. إذا لم يستنكر فالأمر فيه سعة، مثل لون يسمون اللون الزهري، يعني بعض الرجال يلبس في قميص يسمونه قميص اللي نصف إلى نصف البدن، يعني لونه فيه شيء من اللون الزهري، مقلم مثلا زهري على أبيض وكذا، ويمكن تلبسها امرأة يلبسها رجل ولا يستنكر. العبرة ب يعني ما يستنكره الناس، وفي عرف الناس أن هذه أقمشة نسائية، ومن لبسها يساء به الظن ويقال هذا يتشبه بالنساء. أما إذا كان ليس مستنكرا وليس خاصا بالنساء فالأصل الإباحة. يعني مشابهة الكفار تنقسم إلى قسمين، القسم الأول مشابهتهم في أمور محرمة شرعا، مثل يعني أمور دينهم كأعيادهم ونحو ذلك، هذا محرم على الإطلاق وليس فيه تفصيل. لا يجوز المسلم أن يشابه الكفار في أمور دينهم وعباداتهم وأعيادهم وما شابه ذلك، هذا أمر ظاهر. الأمر الثاني، القسم الثاني، مشابهتهم في أمور الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة ولكنها صارت شعارا عليهم. فنقول هذا القسم إذا كان شعارا على الكفار، يعني لا يفعل لهم، ومن فعله دل على محبته لهم واقتدائه بهم، فإنه يحرم. أما إذا شاع وفعله الناس كلهم الكفار والمسلمون على حد سواء فإنه يعود إلى الإباحة، لأنه لم يحرم لذاته، الأصل هي الإباحة، إنما حرم لأجل التشبه بالكفار. طيب، مثال على المحرم مطلقا وهو تشبه في نفس الوقت، مثل قطع اللحم بالسكين باليد اليمنى وأكله بالشوكة باليد اليسرى، هذا يفعله الكفار، يعني عرف عن الكفار. المسلمون يأكلون باليمنى، لو واحد جاء مسك السكين باليمين والشوكة باليسار وصار يقطع اللحم ويأكل بالشوكة باليد اليسرى وشاع هذا بين المسلمين، يعني انتشر، هل يزول التحريم ولا ما يزول؟ ما يزول، لأن فيه محرم لذاته في نص في التحريم أنه يعني أكل بالشمال، هذا ما يتغير. طب الأكل بالملعقة باليمين، الأكل بالملعقة يعني إذا كان شعارا على الكفار لا يفعله إلا الكفار، فعله إنسان يعني يريد أن يبين أنه متحضر وكذا ويتشبه بالغرب والكفرة لأنهم متقدمون في الدنيا في أمور الدنيا، ويأكل بهذا وما يعرف إلا عن الكفار، يقول يحرم. وإذا شاع الأكل بالملعقة بين الناس كلهم صار كلهم يأكل بالملعقة، يعود إلى إيش؟ إلى الإباحة. ما في مانع ما دام أنه انتشر وصار ولم يعد شعارا على الكفار. وعلى ذلك فقس القزع مثلا اللي يسمونه القصات، يعني يقص مثلا من هنا ومن هناك ويأخذ أماكن من الرأس ويترك أماكن يتشبه بالكفار أو بالفسقة من المسلمين، هذا يبقى حراما على كل حال ولا فيه تفصيل؟ يقول حرام على كل حال، يعني فيه نص حتى لو شاع بين المسلمين فإنه يبقى حراما لوجود النص، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. الحديث حذاء قال احلقوا كله أو اتركوه كله. إذن في أشياء ما يزول التحريم حتى لو شاء، في أشياء الأصل فيها الإباحة إنما حرم لأجل التشبه بالكفرة. فهذا إذا شاء نسمي إذا كان فيه نفع، يعني مثلا الكرسي الفرنجي يسمونه في دورات المياه، شوف لي إلا الآن اسمه في عربي وفي فرنجي. لو واحد حط كرسي فرنجي هذا شاع الآن بين المسلمين لأنهم يجدونه أريح في قضاء حلاسيمة كبار السن ومن كان في بدانة أو في تعب في الركبتين فيكون أسهل عليه، وله أصلا مأخوذ من الكفار. المسلمون كانوا يعني عندهم العربي يسمى العربي. طيب هذا الآن يحرم في تشبه الكفار ولا نقول لما شاع وفيه نفع زال التحريم؟ زال التحريم، ما أظن أحد يقول الكرسي الفرنجي حرام لأنه تشبه بالكفار، شاع بين المسلمين وفيه منفعة أيضا، والأصل الإباحة ليس فيه نص. إذن ننظر في الشيء الذي يفعله الكفار إن صار شعارا عليهم وليس فيه نفع مقصود إنما هو شيء عادي ما له ميزة يعني، ولا يفعله إلا الكفار وفعله شخص، هذا الشخص الذي فعل لماذا فعل؟ لو سألنا لماذا فعله لا ما في نفع ولا يفعله إلا الكفار، وجاء شخص المسلمين وفعله واضح. كم نسبة يعني كم نسبة أنه يقلد الكفار؟ يقول 100%. ما الذي جعله يشذ يترك عادات المسلمين ويذهب يفعل عادة لا يفعله إلا الكفار؟ هذا دليل على أن في قلبي تعظيم وحب للكفار. إذن من أجل هذا يبعد عنه، يجب إبعاد الإنسان عن التشبه لئلا ينجرف. اليوم يتشبه بهم في مباح وغدا يتشبه بهم في محرم، وربما يعتنق دينهم إذا تمادى بهذا التشبه. الإسلام يبعد المؤمن عن أعداء الله بكل وسيلة ما دام أن هذا الشيء ليس فيه نفع. أما إذا كان فيه نفع فالإسلام لا يحرم ما كان نافعا، يعني مثلا الكفار سبقونا باستعمال السيارات، استعمال المسائل الحديثة الطائرات والأشياء هذه، هل نقول الله ما نستعمل السيارات والطائرات وسائل الاتصال والأشياء هذه لأنهم هم الذين بدأوها صنعوها وأول من استعملها؟ لا، ما في مانع استعملها لأن هذه نافعة ولا بد منها. إذن اتضح لهم عادة ليس فيها نفع معين ولا يفعلها إلا الكفار، هنا يحرم فعلها لأنه يدل على محبته واعتزازه به. أما إذا شاعت فيها نفع فإن حتى لو ما فيها نفع معين لكنها شاعت بين الناس يزول المحظور. بقي سؤال أخير، التشبه بالكفار هل يشترط له النية؟ واحد قال أنا ما نيتي، أنا ما علمت أصلاً أنهم يفعلون هذا الشيء، هل اشترط النية وأنه إذا لم ينوي جاز ولا ما يشترط؟ هذه مسألة خلافية لكن صحيح أنه ما يشترط. الدليل في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما لبس الثوبين المعصفرين، هل يظن بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما العابد الذي كان يختم القرآن كل ليلة ويصوم كل يوم حتى نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، هل يظن به أنه يعجب الكفار؟ مستحيل، لبس اتفاقا، وجد هذه الثوبين ولبسها اتفاقا، ونجزم أنه ليس في قلبه تعظيم للكفار، ومع ذلك نهاه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستفصل، ما قال لماذا لبستها؟ هل أنت تشبه بالكفار؟ هل أنت عندك نية؟ مع أن الظاهر أنه لم ينوي، مع ذلك نهاه النبي عليه الصلاة والسلام قال أن هذه لباس الكفار فلا تلبسها. باب ما جاء في لبس الفرع. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، حدثنا سيف بن هارون، هذا ضعيف متروك، عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراق، فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. يعني هذا الحديث ضعيف مرفوعا لأجل هذا الرجل، وضعفه كبار الأئمة الحديث كالإمام أحمد ويحيى بن معين وقطان، لكنه ثابت عن ابن عباس لأنهما من قوله بقريب من هذا اللفظ، ومعناه صحيح. الحلال ما حل الله في كتابه، لا شك أنه حل وحل، قل لا أجد فيما أوحي إليه محرم على الإطعام يطعمه، يعني ما عدا المحرمات فالأصل فيه الحل، حل الله في كتابه بالوصف، قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني ما عداه فهو حلال. واليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إذن الحلال ما حل في كتابه صحيح، والحرام ما حرم الله في كتابه صحيح، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، هذا صحيح أيضا. الأصل في الأعيان الحل، كذلك المطعومات الأصل فيها الحل، من ادعى تحريم الشيء فعليه دليل، لا بد أن يقيم دليل على أن هذا الشيء حرام، هذا صحيح، لكنه لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا سئل، يعني على فرض صحة الحديث، لماذا سئل عن الجبن والفراء؟ يعني الجبن كما معروف يوضع فيه شيء يسمى الأنفحة، هذه يؤخذ من كرش الجدي الصغير، يذبح الجدي الصغير الذي يرضع، ويؤخذ من معدته قطع أجزاء توضع على اللبن فيتجبن، هذا معروف في صناعة الجبن، والله أعلم هل فيه طرق أخرى أم لا، لكن هذا المعروف. فلما جاءه الجبن من الفرس ترددوا في جواز أكله، أن يوضع فيه قطعة من كرش الجدي. طيب وش المشكلة؟ ما المشكلة في ذلك؟ لأنهم مجوس وذبحهم غير حلال، أنه ليسوا على الكتاب وذبائحهم حرام، وهذا قطعة من هذه الميتة توضع في اللبن فيصير جبنا. طيب الآن لو جاءنا جبن من غير بلاد أهل الكتاب، جاء من بلاد الصين وغيرها، يعني بلاد شيوعية أو تايلاند اليابان وهذه البلدان التي هي وثنية، هل يحل ولا نقول حرام لأن فيه جزء من الميتة؟ هذا يعني محل نظر، لكن إذا كان هذا الذي يوضع قليلا جدا ولا أثر له فإنه لا يحرم، لأن المحرم النجس إذا وقع في طاهر ولم يبق له أثر، نقطة من بول وقعت في ماء كثير واستهلكت بحيث أنه لم يبق لها أثر، لا لون ولا ريح ولا طعم، هل يحرم هذا الماء؟ ما يحرم. نقطة من خمر وقعت في ماء كثير واستهلكت لم يبق لها أثر، هل يحرم شرب الماء؟ ما يحرم لعدم وجود الأثر. نقول إذا كان هذه الأنفحة قليلة في هذا اللبن الكثير بحيث لم يبق لها أثر من طعم أو لون أو ريح، حتى وكانت ميتة لا يحرم. فعلى كل حال انظر في كمية هذا الشيء الذي يوضع في اللبن الذي يكون جبن. طيب والفراء لماذا سئل عنه؟ لأنه جلد أيضا، الفراء هو الصوف الذي على الجلد، كانوا يعني يدبغون الجلد وينظفون الصوف ويلبس، ولا يزال موجودا إلا اليوم، يعني جلد طبيعي وفي صوف ويوضع يعني ملابس داخل الكوت داخل فروة داخل كذا لأجل التدفئة. هذا الآن جلد ميتة، إذا كان قد يعني إذا لم تذبح الطريقة الشرعية هذه الشاة أو نحوها، أو جاء من بلاد غير أهل الكتاب، أو شككنا في ذبح أهل الكتاب أيضا شاع أنه يذبح عن طريق الشرعية، يبقى الإشكال هنا. لكن سيذكر المؤلف في الأبواب القادمة أن جلد الميت إذا دبغ طهر، فهذا يعني السؤال عنه هل يطهر أم لا، لكن دلت الأحاديث على أنه يطهر بالدباغ حتى لو كان جلد ميتة، أنه يطهر بالدباغ فلا إشكال، إذا دبغ ونظف أنه يزول يطهر ويجوز لبسه ويجوز بيعه أيضا، أنه صار عينا طاهرة. نهى عن بيع الميتة ما دامها نجسة محرمة، وكذا أخذ الجلد ودبغ وطهر صار عينا طاهرة، يجوز أن يوضع في المائعات مثل كونه قربة، أو يجوز أن يلبس أو يفترش، فما دام أنه صار عينا طاهرة فلا يحرم بيعه، لأن يعني الله عز وجل حرم بيع الخبائث، وهذا صار طاهرا فيجوز ما دام جاز لبسه وطهر وجاز أيضا يوضع في المائعات فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة، مزادة يعني مزادة جلد مدبوغ ويوضع قربة، مزادة أكبر من قربة وفيها ماء، لو كان الجلد نجسا لنجس الماء، وهذا يدل على أنه طهر بالدباغ، وتوضأ منه النبي عليه الصلاة والسلام فلا إشكال في بيعه هذا الفرع، ما دام دبغ فإنه يطهر ويجوز بيعه حتى لو كان من ميته. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.